قد أبان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما كنا فيما مضى أن القلب ملك الأعضاء والجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهذا القلب حياته كما كنا في صلته بالله عز وجل، فينبغي أن يعنى الإنسان بصلاته أعظم من عنايته بأسباب الحياة لجسده، فإن القلب يعرى ويظمأ ويجوع كما أن الجسد يعرى ويظمأ ويجوع، وري القلب وكسوته وشبعه في إقباله على رب العالمين سبحانه وبحمده، كما قال سيد المحبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. المحب إذا جلس في مناجاة حبيبه فإن ذلك يكون شاغلا عن تعب الجسد حتى، وهذا يكون فيما مشهودا فيما يكون بين المحبين من البشر، ولله المثل الأعلى. قال سيدنا ذنون أبو الفيض ثوبان المصري رحمة الله عليه: إذا كانت المناجاة من القلب لم تتعب الجوارح. وليس معنى تعبها هنا، أو ليس معنى نفي تعبها هنا خلوص الجسد من الأوصاب والأمراض، لا لا، ولكن لا يمل الجسد. إذا أقبل القلب يكون في هذا حياة الإنسان ولذته. وقد قلنا فيما مضى أن هنالك بين يدي طلب الخشوع تلك الثمرة العظيمة الشريفة، هنالك تهيئة لتربة القلب، في أن يكون الإنسان منصرفا عن اللغو والثرثرة، وأن يكون غاضا بصره، وأن يكون طاعما بالحلال. فإذا استقام له هذا كله فقد استقام له معنى الاستقامة، فيدخل على ربه سبحانه وبحمده ويلحظ هنا أمورا. وأول ما يلحظه المنة، منة رب العالمين إذ أذن له كما قلنا فشرفه بالدخول عليه سبحانه وبحمده، مع علم الإنسان وبصره بنقصه وسهوه وما يكون واقعا منه من تقصيره في حق ربه، لكن ربنا الودود سبحانه وبحمده يمده بأسباب الصلة في محراب الأنس في إقباله على الله رب العالمين سبحانه وبحمده. فإذا استشعر الإنسان المنة أصغى بقلبه وانطلق قلبه تاليا قبل اللسان، وجاء إلى ربه سبحانه وتعالى في خرقة الفقر في خرقة المسكنة، يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وقوف الفقير يعلم منة الغني عليه إذ أدخله عليه سبحانه وبحمده. وإذا علم هذه المنة أوجب ذلك في القلب حياء يستحي من رب العالمين سبحانه وبحمده أن يكون بين يديه وهو منشغل عنه، ثم يستحي أيضا أن يقبل الله رب العالمين عليه فيعرض العبد عنه. فإن في حديث سيدنا الحارث الأشعري رضي الله عنه في وساط سيدنا يحيى ابن زكريا على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه لبني إسرائيل قال: وأمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. والالتفات اختلاس العين واختلاس القلب، لأن الشيطان يعلم عظم هذه المنة، ويعلم أن الإنسان لو صحت له صلاته فقد صحت فيه حياته، لأن الصلاة في الأعمال كالقلب في الجسد. فإذا كان غير متصور أن يكون لإنسان حياة بدون قلب، فكذلك لا دين بدون صلاة. القلب للإنسان ضرورة حياة، والصلاة في الأعمال هي قلبها. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيانا عن ذلك إشارة لذلك، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صحت وقبلت أفلح ونجح، ولا والعياذ بالله وإن ردت خاب وخسر وردت سائر الأعمال. فهي القلب قلب الحياة، قلب الدين الذي يكون منيرا فتضيء سائر الأعمال وتقبل عند ذي العزة والجلال سبحانه وبحمده. فإذا طفئت، أو إذا كان الإنسان منقطعا عن الله عز وجل، وإذا كان بعيدا حارما نفسه من الصلاة، فقد قتل نفسه بسكين صادئة تلقاها من يد الشيطان. أي والله، وما أقبح الإنسان يأتي إليه أعدى أعدائه فيسلمه محتقرا إياه سكينا صادئة ويأمره أن يقتل نفسه، وهذا غير متصور في إنسان عاقل راشد. ولكن كثيرا من الناس أسلموا أعناقهم وأرواحهم وحياتهم وقلوبهم للشيطان يعبث ويعيث فيها ويذلهم، كما قال عن نفسه، قال: رأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقلنا قبل ذلك إن الاحتناك كما يأخذ الإنسان بحنك الدابة يصرفها كيف شاء، فليس الأمر في مجرد طاعة الذي يبتعد عن الصلاة للشيطان، ولكنها طاعة ذليلة. ومن لم يكن متشرفا بعز الذل لله عز وجل ذل بالمهانة لغيره ولا بد. من لم يكن متشرفا بعز الذل لله عز وجل ذل بالمهانة لغيره ولا بد. فإذا استحضر الإنسان منة رب العالمين سبحانه وبحمده أوجب ذلك له حضورا، ووقف القلب بين يدي الرب عز وجل يعلم أنها هنا الحياة والفلاح والنجاح والبركة والخير كله، إذ كل الخير في إقبال العبد على ربه وإقبال الرب على العبد سبحانه وبحمده. ثم يوجب ذلك له بصيرة تشهد هذا الجلال، أن رب العالمين سبحانه وبحمده قد اصطفاه، وأن الذي يناجيه هو رب العرش العظيم سبحانه وبحمده. فإذا صح له هذا الجلال حضر بقلبه، وتصاغرت الدنيا عندما تأخذ الصلاة موضعها من القلب، يأخذ كل شيء في الدنيا موضعه. وهذا فيه ما فيه من الأسرار، لأن كل شيء لو أخذ موضعه في الدنيا لن تجد اهتماما زائدا بشيء ليس مطلوبا منك أن تهتم به زائدا. وما أصل الهم؟ ما أصل الهم الذي يلحق أبناء آدم؟ هو تضخيم أشياء ووضع الأمور في غير مواضعها، وإعطاء حجم لشيء أكبر من حجمه. فتجد إنسانا مهموما مغموما، وأعني بالغم والهم ها هنا ما يلحق الإنسان في أمر الدنيا. لماذا؟ لأنه استكبر شيئا وتضخم في قلبه فانشغل به فاهتم به فبسط سلطانه عليه فصرفه عن التفكير في غيره. لكن الصلاة إذا استحضر الإنسان مشهد الجلال فاتخذت موضعها في القلب فبسطت نورها، اتخذ كل شيء في هذه الحياة موضعه. ولذلك قال رب العالمين: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا من استثنى رب العالمين من هذا النعت إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اتخذت الصلاة موضعها في القلب فاتخذ كل شيء موضعه، فليس هنالك من هلع ولا فزع، وليس هنالك من جزع ولا منع. ولذلك كان حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حازبه أمر ثقل عليه اهتم فزع إلى الصلاة. وفي التعبير بالفزع يها هنا دليل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كأنما يسابق بعضه بعضا فيهرول إلى رب العالمين، كأنه تفسير قوله عز وجل: ففروا إلى الله، وقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما ادلهم شيء أو أحاط بالإنسان كرب أو ضاقت عليه أموره جاء إلى متنفس الحياة فواصل نفسه بالله وناجاه وبثه ما به، فاتخذت الصلاة موضعها في القلب فبسطت نورها، فاتخذ كل شيء في الحياة موضعه، فبلي الهم وبطل الكرب وارتفع ذلك كله، لا سيما إذا من رب العالمين بالتفريج والكرم والجود والإحسان، وعادته الجود، وجوده جميل وجماله كله جمال. سبحانه وبحمده.